بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ليلة 16 14 ليلة بقيت من جمادى الآخرة من عام 41 و400 وألف من الهجرة، هكذا كان الأولون يؤرخون. الأولون كانوا يؤرخون إذا مضت الليالي إلى نصف الشهر، يقولون لليلتين خلتا من شهر كذا، أو لخمس ليال خلتا أو خلونا من شهر كذا، لعشر ليال خلونا من شهر كذا، حتى يصلوا إلى النصف. فإذا جاوزوا النصف يقولون لأربع عشر ليلة بقيت من شهر كذا، لعشر بقين من شهر كذا. ففي النصف الأول يعبرون بخلونا أو مضين، وفي النصف الثاني يعبرون ببقين. إذن اليوم أو الليلة هذه هي ليلة الاثنين، لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر جمادى الآخرة من عام 41 و400 وألف. وكما أسلفنا في الدرس السابق من آخر الأربعين النووية أننا سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بذكر ترجمته. مقدمة في ذكر ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، وترجمته مشرقة نيرة، فيها فوائد كثيرة تشد لها الرحال، وفيها ما كان عليه هذا الإمام الذي نفع الله عز وجل به الأمة، ما كان عليه من الورع والزهد والحرص على العلم ونشره، ما كان عليه من العمل الصالح والحفظ الكثير الواسع. الذين ترجموا للإمام البخاري كثر، وقد أخرجوا في ترجمة الإمام البخاري أعداد من الكتب في ترجمة الإمام البخاري. وممن ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 12 صفحة 91 و300، صفحة 91 و300، ترجم له بترجمة واسعة. فأولا الزمن الذي ولد فيه البخاري رحمه الله هو في زمن الدولة العباسية، في زمن الدولة العباسية، فعصره كان في ولادته كانت في أواخر عهد الأمين العباسي، ونشأ في عهد المأمون والمعتصم ومن بعده الواثق والمتوكل والمستنصر من خلفاء الدولة العباسية. هذا العصر الذي نشأ فيه، كان ذلك العصر مزدهرا بالعلم وأهله، وكثرت فيه المصنفات في الحديث. وأما اسمه وكنيته فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. وبردزبة كلمة فارسية بخارية معناها الزراع، الزراع أي الفلاح. إذن هذا اسمه. والمغيرة الذي هو جده الثاني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي، أسلم على يد اليمان الجعفي، كان واليا على بخارى في ذلك الوقت، كان واليا على بخارى في ذلك الوقت الذي هو اليمان الجعفي. فكان إسلام المغيرة على يدي هذا الوالي، فصار ولاء المغيرة، صار ولاء المغيرة وولاء بنيه للجعفيين، للجعفيين. ولهذا يقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم. ما معنى الجعفي مولاهم؟ معناه أن ولاء البخاري وآبائه للجعفيين، لأن جده الثاني وهو المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي. فإذا هو ينتمي للجعفيين عن طريق الولاء، ولاؤه للجعفيين. ومن مشايخه عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي، من مشايخ البخاري عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي. وعبد الله ابن محمد هذا هو حفيد من أسلم جد البخاري على يديه. عبد الله ابن محمد ابن عبد الله جده اليمان. طيب، هذا اسم البخاري. وأما مولده فكان في الثالث عشر من شهر شوال من عام 94 للهجرة. ولد عام 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة بخارى. وبخارى من بلاد التركستان أو خراسان، فتحها المسلمون بعد منتصف القرن الأول للهجرة، فتحها المسلمون بعد منتصف القرن الأول للهجرة. واليوم تتبع جمهورية أوزبكستان، اليوم بخارى تابعة لجمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى، كانت سابقا تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا، فلما تقلص صارت تحت جمهورية أوزبكستان. هذا مولده، وأبوه رجل صالح محدث، أخذ عن بعض المحدثين وروى عنه بعض المحدثين، لكنه ليس بالشهرة، ليس في الحديث كغيره من المحدثين المشهورين، لكن هذا يدل على أنه له عناية، له عناية بالحديث، له عناية بالحديث. توفي والد البخاري وهو طفل، أي والبخاري طفل، هذه من الفوائد، أنه نشأ يتيما كفلته أمه، ثم أيضا مما يتعلق بترجمة البخاري أن رحلته للحديث، أولا كتابته للحديث، حفظ القرآن، حفظ القرآن وحفظ جملة، حفظ القرآن وجملة من أمهات الكتب وهو في العاشرة من عمره، بدأ في حفظ الحديث والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء. في العاشرة من عمره بدأ في حفظ الحديث، يقول البخاري عن نفسه: ألهمت حفظ الحديث في المكتب، يعني مكان الكتاتيب، كتاتيب الأطفال، ولي 10 سنوات أو أقل، ثم خرجت من المكتب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي، والداخلي محدث، والداخلي محدث. ومن نباهته أنه كان يراجع مشايخه في الأسانيد وهو صغير، فيرجعون إلى الأصول فيجدونها كما ذكر البخاري. وأما صفاته فقد ذكر السبكي في الطبقات الكبرى أن البخاري كان ضعيف البنيان، كان ضعيفا في بنيان جسمه، يعني كان نحيفا وليس بالطويل ولا بالقصير، وكان قليل الأكل، متزهدا، متقشفا. ووالده كان ترك له مالا، فحرص البخاري على أن يستخدم هذا المال في طلبه للحديث، فكان يدفع المال مضاربة، يدفعه لأناس يتاجرون فيه مضاربة ليتفرغ لأخذ الحديث، وكان ينفق على نفسه وعلى غيره فيما يعطيه الله ويوسع عليه، وكان شديد التمسك بالسنة بعيدا عن مخالطة الأمراء ومجالستهم، كان شديد التمسك بالسنة بعيدا عن مخالطة الأمراء ومجالستهم. ومن أقوال العلماء في الثناء عليه، يقول البخاري نفسه: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به، ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. ولهذا كانوا يثنون عليه جدا. ويقوله البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. عند علي بن المديني شيخ عند شيخه في العلل علي بن المديني استصغر نفسه. وليس معنى هذا أنه كان يزهو بعلمه أو يختال ويتكبر على مشايخه، لا، لكنه يحكي الواقع أنه كان يأتيهم فيعطيهم حقهم، وإن كان عنده من الخير ما ربما كان أكثر مما عندهم، لكنه يحتاج إلى ما عندهم فيأخذ ما عندهم بأدب طالب العلم ثم ينتقل إلى غيرهم. ورحل البخاري رحمه الله إلى أماكن كثيرة، لكن أيضا نأخذ من أقوال العلماء فيه، نعم، يقول هو نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 100,000 حديث غير صحيح. وقال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. يقول: منذ علم أن الغيبة حرام لم يغتب أحدا رحمه الله. كيف هذا والبخاري في تاريخه يقول في بعض الرواه: فلان فيه نظر، فلان فيه نظر، وفلان ضعيف، وفلان تركوه. كيف يقول عن نفسه لم يغتب أحدا وهؤلاء الذين في تاريخه يحاسبه الله عليهم أو لا؟ هذا من باب الغيبة، من باب الغيبة أو ماذا؟ من باب ماذا؟ النصيحة والجرح لمن كان مستحقا للجرح. وسنقرأ بعض كلام أهل العلم عنه، من ذلك قول قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، ما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل. وقال عمرو بن علي الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، لسعة اطلاعه. ومحمد بن سلام البيكندي البخاري يقول للبخاري: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. يضرب عليه أي اشطب عليه كما نقول اليوم. فقال له أصحابه: من هذا الفتى؟ من هذا الفتى الذي تحيل كتبك عليه يبقي ما شاء ويضرب على ما شاء؟ قال: هذا الذي ليس مثله. وقال عبد الله بن عبد الرحمن، وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن سنن الدارمي: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت منهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا، لأنه كان من سمرقند، وسمرقند قريبة من بخارى. عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي من سمرقند. وقال أحمد بن حنبل: لم يجئنا من خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. وقال له مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وجاء إليه فقبله بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذه قولة مشهورة عن الإمام مسلم أنه كان يجل البخاري. ويقول الترمذي وهو تلميذ البخاري وأخذ عنه العلل، قال: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. ولهذا يكثر في سننه الترمذي يكثر في سننه من ذكر أقوال البخاري، فيقول: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كذا، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا. من محمد؟ هو البخاري. وقال ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام، يقول: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. ورحل أول رحلة خرج بها من بخارى حين ذهب للحج مع أمه وأخيه، فرجع أخوه بأمه بعد الحج وبقي هو في الحجاز 6 سنوات بين مكة والمدينة يأخذ الحديث عن المحدثين. وتنقل في الرحلة إلى الشام ومصر والعراق، البصرة والكوفة وواسط، وإلى ما بين الشام والعراق بلاد الجزيرة، وبلاد نيسابور قراها التي كان فيها أهل العلم وخراسان، هناك يطوف ويأخذ الحديث. هذا البخاري وهو من حرصه، يعني أن الله عز وجل جعل له القبول في هذا الصحيح، أنه رحمه الله يحكي عن نفسه ويقول: ما كتبت حديثا إلا صليت ركعتين استخرت الله فيه. ما كتبت حديثا في الجامع الصحيح إلا صليت ركعتين استخرت الله فيه. جاء في رواية أنه قال: اغتسلت وصليت ركعتين. فإذا كان يصلي من الركعات أو صلى من الركعات على قدر أحاديث الكتاب، وجمع هذا الكتاب في 16 عاما، 16 عاما حتى جمع الصحيح، وكتبه 3 مرات، وكتب عن 1080 رجلا، مشايخه أكثر من 1080 رجلا. يقول عن نفسه: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ليس فيهم إلا صاحب حديث، وكلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن مشايخه من أهل السنة الذين أخذ عنهم من أهل السنة الذين يقولون في باب على معتقد أهل السنة في باب الإيمان. ورتب مشايخه المزي في ترجمة البخاري من تهذيب الكمال، وله تصانيف غير الصحيح، غير هذا الكتاب له تصانيف. يقول عنه عن نفسه: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ويقول ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. هذا الكتاب البخاري ترك أيضا من الصحاح كي لا يطول الكتاب. ويقول يقول له محمد بن أبي حاتم الوراق تلميذه: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف، أي في الصحيح؟ قال: لا يخفى علي جميع ما فيه، أي كله محفوظ. وسمعته يقول: صنفت جميع كتبي 3 مرات، وله كتاب التاريخ، له كتاب الأدب المفرد، له كتاب أجزاء، جزء رفع اليدين، جزء القراءة خلف الإمام، وله كتب أخرى. قال له أحمد، قال البخاري: دخلت بغداد آخر 8 مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ أي تترك العلم والناس في بغداد وتذهب إلى خراسان؟ قال: فأنا الآن أذكر قوله، أي في آخر أيامه. لماذا؟ حصلت له فتن كما سيأتي حين موته أو في قصة موته. ومن فوائده رحمه الله لطالب العلم، يقول: أولا سبب تصنيفه للكتاب، سبب تصنيفه للكتاب أنه رأى رؤيا أنه يذب بمروحة عنه عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض المعبرين فقال: تذب عنه الكذب. وسبب أقوى أنه كان في مجلس إسحاق ابن راهويه المحدث، أو ابن راهويه، راهويه وراهويه، كل ما كان مختوما بويه فله نطقان، نطق عند المحدثين ونطق عند أهل اللغة، فأما أهل اللغة فيجعلونه من المركب المزجي، راهويه، سيبويه، نفطويه، وأما المحدثون فيضمون ما قبل الواو فيقولون راهويه، نفطويه، سيبويه، هذا نطق المحدثين. فكان في مجلس إسحاق ابن راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فقال لو قال قائل: لو جمعتم حديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفس البخاري، فقام وجمع الصحيح. وله رؤيا أيضا، قال محمد قال: سمعت النجم بن الفضيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. هذا يدل على أنه ماذا؟ يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه ويخرجها للناس. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان شيخ يمر بنا في مجلس الداخلي. من هو الداخلي؟ من هو الداخلي؟ أول مشايخ البخاري بدأ يقرأ عليهم. قال: فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض علي، وأخبره بقولهم، فإذا هو يقول لي يوما: يا أبا عبد الله، رئيسنا في أبو جاد، وقال: بلغني أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ. فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ قال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. استفد يا طالب العلم. لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. تكون عندك نهمة في الحفظ وأن تديم النظر كثيرا تكثر من النظر وحفظه كثير. وهذه المئة الألف الحديث المقصود بها بطرقها وآثارها وكل طريق مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه فيحسبونه حديثا. وكل طريق كل حديث بطرق متعددة يحسبونها حديثا فيقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح بهذا الاعتبار. كانت عنده حافظية عجيبة وذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى له. الذهبي ترجم له ترجمة حافلة لو قرأناها سنقرأها في أيام. وسبب موته أو الأيام الأخيرة من حياته أنه ابتلي رحمه الله تعالى. فبعد أن أخذ الحديث وطوف وكتب في العلم وصنف الصحيح دعا صيته وانتشر ثم رجع إلى أين؟ رجع إلى نيسابور إلى بلده. ورجع أولا إلى نيسابور فوقع بينه وبين أميرها شيء فطلب منه أن ينتقل من نيسابور فانتقل منها. وأراد الرجوع إلى بخارى فرجع إلى بخارى فوقع بينه وبين واليها شيء بعد أن استقبله أهلها بالحفاوة. فوقع بينه خلاف بين الأمير فأمره بالخروج. هذا صاحب نيسابور. نقرأ الكلام. لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد أي خرجوا يستقبلونه على مسافة فرسخ يعني كيلوات. واستقبله عامة أهلها حتى لم يبقى مذكور ونثرت عليه الدراهم والدنانير فبقي مدة. ثم وقع الخلاف بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من بخارى فخرج إلى بيكند. أولا في نيسابور ثم إلى بخارى ثم إلى بيكند. ما سبب هذا الخلاف؟ الأمير هو خالد بن أحمد الذهلي. من أسباب الخلاف أنه بعث إلى محمد بن إسماعيل البخاري أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع. ماذا يقول له الأمير؟ هات كتاب الجامع الذي هو الصحيح وكتاب التاريخ وأتي به واقرأه علي في مجلسي لأسمع. فقال البخاري لرسول الأمير قل له إنني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. يعني قال له تريد أن تتعلم وتأخذ الحديث تعال إلى المسجد أو إلى داري أعطيك كما أعطي غيرك من طلبة العلم ولا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين. فإن لم يعجبك هذا فأنا مستمر على تحديثي وإذا منعتني فأنت المحاسب أمام الله وأنا لي عذر عند الله سبحانه. فأمره أن يتحول إلى يخرج من بخارى فخرج. وأيضا شيء آخر ما حصل من كلام أشيع عن البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا لم يقله البخاري، إنما قال كلمة اشتبهت هذه الكلمة على بعض من سمع فنشرها ونقلها على غير وجهها وفهموا منها غير المراد. وكان محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخ البخاري وإمام من أئمة الحديث من أهل السنة، لكن لما بلغته هذه العبارة تكلم في البخاري ووشى به أو حصلت الوشاية، وصلت الوشاية منه أو من غيره، وصلت الوشاية إلى الأمير وأمر، ومحمد بن يحيى والأمير ألا يسمع للبخاري بسبب تلك اللفظة التي نقلت على غير وجهها وفهمت على غير مراد البخاري منها، فضاقت به الأرض بما رحبت، فخرج من بخارى قاصدا سمرقند. نعم، خرج البخاري إلى منطقة اسمها خرتنك، كان له بها أقرباء نزل عندهم على بعد فرسخين من سمرقند. طلبه أهل سمرقند أن يأتي إليهم ليحدثهم، وكان قد دعا في تلك الليالي وقال، يقول عبد القدوس بن عبد الجبار: سمعت البخاري ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله. ويقول وراق البخاري محمد بن أبي حاتم: سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عنده البخاري بخرتنك يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه، ولما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضده يساعده في المشي، قال: أرسلوني فقد ضعفت. فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى أي مات، ثم سال منه عرق كثير، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. من الذي كفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اتباعه للسنة. قال: ففعلنا، فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في قبره فاحت من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، دامت أياما. نعم، فالحاصل وتوفي البخاري رحمه الله، كانت وفاته ولادته في عام كم؟ في عام 194. نعم، طيب، توفي يوم السبت في ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 من الهجرة رحمه الله. إذن بعد طلبه للعلم وأخذه للعلم أراد أن يرجع فيستقر في بلده، فحصلت له محن وفتن، تنقل منها من نيسابور إلى بخارى إلى بيكند، ثم عزم على الذهاب إلى سمرقند، لكنه توفي قبل أن يذهب إلى سمرقند. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخير للعالم فيما شاء، فهو لم يقعد لإقراء كتبه وللتحديث كثيرا كما كان يتوقع أو يريد وكان يتمنى ذلك، ولكن الله عز وجل نفع بكتبه التي ألفها، ففيه أيضا الحرص على التأليف وفائدة التأليف لأنه يبقى. طيب هذه نبذ من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبالك أفجع وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. من قال هذا؟ من قال هذا؟ إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. قالها البخاري لما بلغه موت الدارمي. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ بأول حديث، ونسأل الله الإعانة والسداد.